بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل درسنا في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وقف بنا الحديث في آخر سورة النجم، وعلى التحديد في السجدة التي جاءت في آخرها عند قوله سبحانه: فاسجدوا لله واعبدوا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب فاسجدوا لله واعبدوا. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. تابعه ابن طهمان عن أيوب، ولم يذكر ابن علية ابن عباس. حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف.
الحمد لله. في هذا الحديث بيان وإخبار من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أول سورة أو أول سجدة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم هي ما كان في آخر سورة النجم، هي ما كان في آخر سورة النجم. وهذا علم دقيق أيضا في أول ما نزل وآخر ما نزل. فهنا بيان أول سجدة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت هي هذه التي في آخر سورة النجم. ثم إن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، يعني في آخر سورة النجم، فاسجدوا لله واعبدوا. قال: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. هنا الحقيقة فيه كلام كثير، كيف سجد المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سجد المسلمون، نعم، سجدت الجن، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، سجدت الإنس، وهذا من عطف العام على الخاص، نعم، سجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه، لكن كيف سجد المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مشركون، كيف يسجدون؟ العلماء الحقيقة لهم في هذا كلام طويل عريض على أقوال كثيرة، يعني كيف تأولوا هذا، كيف سجد المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الكرماني رحمه الله، والقاضي عياض، والإمام ابن العربي رحمه الله، والحافظ ابن حجر، وغيرهم أيضا، هذولا من شراح الحديث، أي من كتبوا في التفسير، وقد أطال في هذا النفس الإمام الطبري رحمه الله تعالى، قالوا أن هذا يحتمل عدة أمور، وكل احتمال عليه إجابة، يعني كل احتمال يعني فيه كلام، يعني فيه رد من العلماء عليه. فمما قيل أيها الإخوة أنها أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم، لأنهم لما سمع المشركون أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ظنوا أنه يقصد ذكر معبوداتهم، فسجدوا مع الصحابة، لا أن السجود لله تبارك وتعالى، وإنما السجود لهذه الأصنام الثلاثة التي ذكرت في هذه السورة. ولكن هذا الحقيقة يعني تأويل بعيد، فإن يعني كيف يقصدون أنهم أرادوا موافقتهم؟ ويعني أنهم أرادوا الموافقة في هذا الجزء وهو من أجل عبادة هذه الأصنام اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. هذا القول يعني احتمال لكن فيه ضعف. الاحتمال الثاني قالوا أنه وقع ذلك منهم بلا قصد، يعني أنهم رأوا المسلمين سجدوا فسجدوا معهم، لما رأوهم سجدوا فسجدوا. وهذا الاحتمال هو أقوى الاحتمالات، ويزاد عليه أيضا كما ذكر أهل العلم أنه أخذتهم هيبة القرآن وروعة القرآن فسجدوا مع الصحابة لما سجدوا. واضح أيها الإخوة، يعني أنهم سجدوا معهم بلا قصد، أنهم لما أخذتهم هيبة القرآن وأسلوب القرآن وروعة القرآن سجدوا مع الصحابة، لا عن عبادة ولا عن عقيدة، لكن رأوهم سجدوا فسجدوا. وإلا هذا الرجل الذي سيأتي بيانه إن شاء الله في الرواية الثانية أو في الحديث الآخر في حديث عبد الله. القول الثالث أنهم خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم، يعني أن المشركين حضروا هذا المجلس مع الصحابة رضي الله عنهم فخافوا أنهم لا يسجدون فيقع عليهم إشكال ويقع عليهم كذا وكذا. لكن هذا الحقيقة يعني يعترض عليه أن الصحابة كانوا هم القلة، هم الضعفاء، هم الذين استضعفوا في تلك الحال، فكيف أن المشركين يخافون من الصحابة ومن أجل ذلك سجدوا معهم؟ هذا الحقيقة يعني احتمال فيه ضعف، احتمال أيضا ضعيف، لأن الصحابة كانت حالتهم يعني ضعيفة. الاحتمال الرابع أيها الإخوة، وهو لم يذكر هنا وإنما ذكر في سورة الحج إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وهو أن الشيطان ألقى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الجمل، وهي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى إلى آخره. وقالوا إن هذه آيات ألقاها الشيطان من عنده، يعني هذه جمل ألقاها الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فنطق بها، فقال المشركون هذا الذي كنا نعبد تلك، لأن المشركين كانوا يزعمون أن هذه الأصنام تقربهم زلفى إلى الله تبارك وتعالى. لكن هذه القصة باطلة، يعني كما قال أهل العلم سندا ومتنا، يعني هي باطلة سندا ومنكرة متى، أول ما أساندها لا تصح. وإن كان وللأسف سبحان الله بعض المفسرين يعني حاولوا جمع الطرق، كالطبري رحمه الله وغيره من المحدثين حرصوا على جمع الطرق، ولكن كلها إما مرسلة وإما في أسانيدها مجاهيل، فهي قصة لا تثبت. ثم أيضا هي منكرة متنا، كيف يعني الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فكيف يجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجمل فيحسب أنها من القرآن؟ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ولذلك هذه القصة كما قال أهل العلم قصة باطلة سندا منكرة متنا. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له رسالته المعروفة المشهورة نصب المجانيق في نصف قصة الغرانيق، نصب المجانيق في، هي رسالة يعني ليست كبيرة لكنها الحقيقة اجتهد رحمه الله في جمع أسانيد هذه القصة وبيان أنها باطلة وموضوعة ولا تصح. ثم أيضا نقل من كلام أهل العلم ما يدل على نكارة متنها، وأول ما يأتي في نكارة متنها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات على لسانه يحسب أنها من القرآن، ولذلك فتن بها المشركون ومن أجلها سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام باطل، هذا ينافي قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والعجيب كما قلت أيها الإخوة، يعني وأنتم تقرؤون في كتب التفسير أو في شروح الأحاديث تجد سبحان الله من يعتني ويحرص على جمع الروايات ويحاول ويعني يجتهد من أجل أن يثبت هذه القصة، مع كما قلت هي باطلة سندا وهي منكرة متنا. وللأسف الآن قد يحتج بهذه القصة عباد الأصنام الآن ويقولون إنها جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعبدون من دون الله عز وجل ومن أجلها سجد المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح،
هذا كلام باطل أيها الإخوة. وكما قلت أنا أحيلكم على رسالة الشيخ رحمه الله، ستجدون فيها كلام أهل العلم في إبطال هذه القصة سندا ونكارتها متنا. فعلى كل حال، والقول القريب والعلم عند الله أنهم أبهروا بروعة القرآن وبإعجاز القرآن فسجدوا، ليس عمدا وليس تقربا إلى الله عز وجل، لكن لما رأوا الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدوا، فسجدوا معهم لا عن عقيدة ولا عن دين. ولذلك في رواية عبد الله بن مسعود أن أمية بن خلف أخذ كفا من حصباء، ويعني أنه لا يريد أن يسجد، ووضعها في يده على جبهته، عبارة أن هذا يكفي عن السجود في الأرض، عبارة أن هذا يكفي عن السجود في الأرض. قال عبد الله بن مسعود: لقد رأيته قتل يوم بدر، لأن هذا من تكبره، من التكبر والتعجرف. قال: لا، أنا لا أسجد في الأرض، لا أسجد، وإنما أخذ كفا من حصبة وقال إنها تكفيني. وعلى كل حال يعني فعله هذا ولا شك يعني أنه في تكبر وتعجرف، ولذلك يعني أهانه الله وأذله وقتل يوم بدر، وقتل يوم بدر. جاء في رواية أخرى أن هناك غيره أيضا ممن لم يسجد، وفي قصة المطلب ابن أبي وداعة قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم فسجد، وسجد من عنده، وأبيت أن أسجد، ولم يكن يعني يومئذ قد أسلم. فعلى كل حال وهو قد أسلم بعد ذلك، فكيف يقال إن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنهم سجدوا إلا أمية بن خلف؟ فيقال إن ابن مسعود أخبر بما شاهد ورأى، أخبر بما شاهد ورأى، وغيره يعني قد يعني أخبروا بما صنعوا. هذا الآن المطلب بن أبي وداعة قد أخبر أنه قد حضر الموقف ولكنه لم يسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعد ذلك، ثم أسلم بعد ذلك. فعلى كل حال هذا ما صنع الله بأمية بن خلف حين قتل كافرا في يوم بدر لكفره ولتعجرفه وتكبره عن السجود ذلك اليوم. نعم، هذا أيها الإخوة يعني ما يتصل بهذه القصة. ويعني لا غرو، يعني بعض الناس قد يقول كيف سجد المشركون، كيف يسجدون، ولكن نقول نعم، مع روعة القرآن ومع إعجاز القرآن قد ينبهر الإنسان. وقد حصل يعني مواقف عظيمة، قصة الوليد بن المغيرة لما جاء يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه هل يريد مالا فيكون أتجر أهل قريش، هل يريد امرأة حسناء فيزوجونه، هل يريد ملكا فيتوجونه. قال: أفرغت؟ قال: نعم. فقرأ عليه أول سورة فصلة من أولها بدأ حتى بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد ووضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد ناشدتك الله والرحم. فقال المشركون لما جاءهم الوليد قالوا: لقد رجع إليكم بوجه غير الذي ذهب به، يعني بدأ يتأثر. في قصة الأخنس بن شريق وأبي سفيان ومن معه كانوا يأتون ويتسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، كانوا يأتون في أزقة مكة ويتسمعون القرآن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت أبي بكر رضي الله عنه، يأتون في من الخلف ويتسمعون. أخذتهم روعة القرآن وإعجاز القرآن وأسلوب القرآن حتى يعني أذعنوا، فلا غروة أن يكون منهم هذا السجود والعلم عند الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب: وإن شق القمر وإن يروا آية يعرضوا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. حدثنا علي حدثنا علي حدثنا سفيان أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: إن شق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فقال لنا: اشهدوا اشهدوا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر.
الحمد لله. قصة انشقاق القمر أيها الإخوة هي ثابتة في الصحيح، وهي مروية هنا عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس وعن أنس رضي الله عنهم أجمعين، وهو أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، أن يريهم معجزة من آيات الله تبارك وتعالى، فوجاء في بعض الروايات سألوه انشقاق القمر، أن القمر ينقسم إلى شقين وقد أراهم الله عز وجل ذلك، فانشق القمر إلى نصفين، نصف فوق الجبل ونصف دونه، ومع ذلك تكبروا وعاندوا وفجروا. فهم على كل، وهذا على كل حال من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أعظمها وأعلاها هذا القرآن الكريم، ولكنه قد أوتي من المعجزات شيئا كثيرا، ومن ذلك انشقاق القمر، ومن ذلك تسبيح الحصى بين يديه، ومن ذلك فور الماء لما وضع أصابعه الشريفة فيه، ومنه البركة التي دائما تحصل في طعام، أو في قصة جابر رضي الله عنه لما جاءه ذاك اليهودي وكان يطلب منه دينا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل له أنني أشفع لك أن يضع عنك أو يصبر، فرفض اليهودي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لؤمه وخسته، ولا كان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه مقدرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع في كل حوض هذا تمر وهذا شعير، فدعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله وبرك عليه، فأعطى هذا اليهودي وكال. قال جابر رضي الله عنه فلا أدري أكان أكثر مما أخذ أو أنه بقي على ما كان عليه، يعني مع أن اليهودي أخذ حقه، لكن يقول جابر الذي بقي لا أدري أهو أكثر مما كان قبل أو هو قد بقي على ما كان عليه، مع أن اليهودي قد أخذ حظه. فعلى كل حال معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرة جدا، ومواقفه والمواقف في هذا متعددة. العلماء رحمهم الله اجتهدوا في جمع هذه المعجزات، سواء ما كتبه السيوطي رحمه الله أو ما كتبه القاضي عياض في كتابه الشفاء، ومن أوسع أو من جمعها بالأدلة هو الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، له كتاب بعنوان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ من تلاميذ الشيخ السعدي، هو من كبار تلاميذه رحمه الله، وأنا سبق أن ذكرت له كتابا أيضا نصحت بالقراءة فيه، وهو كتاب الكواشف الجلية عن معاني الواسطية. فهذا الكتاب الذي هو معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الكتب الحقيقة، الفصل فصل فصل كذا كذا، ويذكر كل معجزة ويذكر معها الدليل، ويذكر أيضا كلام أهل العلم في التعليق على هذه المعجزة، فما إن رغبت يعني النظر فيها فتجدها والله الحمد مجموعة في هذا الكتاب، كتاب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، ومن يعني أفضل الكتب والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال قتادة أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة. حدثنا حفص.
نعم نحن سنقرأ هذا ثم الأبواب التي بعده هي في موضوع واحد، لكن هنا قول قتادة رحمه الله قال أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة، وجاء موصولا هذا الأثر عنه كما ذكر الحافظ بن حجر عند الإمام عبد الرزاق، وأنا سبق أنني ذكرت في درس ماض أن معظم تفسير قتادة ومعظم تفسير معمر بن راشد تجده في تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، يعني إذا أردت أن تبحث عن الروايات هذه أن نعم هي موجودة عند الطبري وموجودة عند ابن أبي حاتم وعند غيرهما، لكن على وجه الخصوص أكثر من جمع الروايات أو تجدها بكثرة في تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهو يعتبر من أوائل التفسير بالمأثور، من أوائل من كتب في التفسير بالمأثور ويعتمد على الأسانيد، وما عندك كلام من عنده، كلها باب كذا وحدثنا، ومعظمها كما قلت تجد إما عن قتادة وإما عن معمر بن راشد رحمه الله أجمعين. فعلى كل حال هو وصل هذا عنه وغيره أيضا أنه قال إن السفينة نوح بقيت حتى أدرك أوائل هذه الأمة. هذا عاد الحقيقة في علم الله، يعني هذه هي السفينة التي يعني بقيت، أو أنها جاءت سفن بعدها وظن الناس أن هذه هي السفينة، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، ما يعني لا أحد يستطيع أن يجزم بذلك. مثل الآن لما يأتيك بعض الناس يقول هذا هو الكهف الذي كان يأوي إليه الفتية الذين غبروا، ويعني وأن الله أعلم في علم الله قد يكون هذا قد لا يكون، أو يأتيك مثلا بعض الناس يقول نعم لكن هناك أماكن مثل مدائن صالح، هذه أمور شاهدة واضحة، كذا وكذا بين نعم، لكن يعني يكون الإنسان يجزم بهذه المواضع وهي لا ليس عليها دليل ولا بران، مثل أماكن موت أو أضرحة الأنبياء عليهم السلام، هذا قبر هود، هذا قبر صالح، هذا قبر شعيب، هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعرف قبر نبي على وجه التحديد إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام شيخ الإسلام، يقول ما فيه كل هذه الادعاءات أن هذا قبر فلان، قبر النبي فلان، وبعدين يعني أصلا كما يقول شيخ الإسلام وغيره، وبعدين ما الفائدة يعني أن حنا كون نعرف قبر، يعني أولا لا يجوز شد الرحال لها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فقط، أما شد الرحال للقبور والأضرحة والعتبات والتمسح بالستر وغير ذلك لا، هذا كله هذا لا يجوز. لكن نحن نقول أيضا فيما لو اكتشف أو شيء، ما يعني ما يعني هل هذا شرع ودين؟ لا والله لا يجوز. فلكن نحن نقول كما قال شيخ الإسلام إنه لا يعرف قبر نبي على وجه التحديد إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يجوز شد الرحال إليه. الحين بعض الناس يقول يا أخي أنا بروح أزور النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا هو في بلد سأزور النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يجوز لك هذا، لكن قل سأزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشد الرحال إلى المسجد. نعم إذا جئت هنا نعم نحن نقول لو ذهبت سلمت على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، طيب تصلي في الروضة إن تيسر لك، إن لم يتيسر أيضا فلا تضايق نفسك ولا تحزن ولا تقلق كما يصنع بعض الزوار هداهم الله، إذا ما استطاع يصلي حزن وقلق وتعب، لا قل الحمد إن تيسر فالحمد لله، ما تيسر فليس هذا مدعاة أو تظن أن فات عليك خير كثير أو غير ذلك. هذا أيها الإخوة أمر مهم، والإنسان يعني يجب أن يتفقه وأن يعلم دينه. على كل حال سفينة نوح الله أعلم بها، هل هي باقية، هل هي التي تحدث عنها قتادة أو رؤية، هذا في علم الله سبحانه وتعالى والله أعلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر، باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد يسرنا هونا قراءته. حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر، باب أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود فهل من مدكر أي أو مذكر، فقال سمعت عبد الله يقرأها فهل من مذكر، قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر.
الحمد لله دالا نعم دالا. الروايات بعدها في هذا. على كل حال هنا مسائل أيها الإخوة، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها بالدال، فهل من مدكر بالدال، هناك قراءة أخرى شاذة بالذال، هناك قراءة أخرى شاذة بالذال، فهل من مذكر؟ لكن القراءة أو قراءة الجمهور على كل حال وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها بالدال، فهل من مدكر بالدال؟ ما أصل هذه الكلمة؟ هنا ذكر الحافظ أن أصلها مذتكر، يعني بالذال والتاء مذتكر. قالوا فأبدلت التاء دالا مهملة، يعني التاء أبدلت دالا مهملة، ثم أهملت المعجمة اللي هي الذال صارت دالا، فصارت دال مع دال فأدغمتا، يعني هي أصل الكلمة مذتكر، فالتاء قلبت دالا، ثم الذال وهي المعجمة قلبت دالا للتخفيف، ثم بعد ذلك حصل إدغام بين الدال والدال فقرأت مدكر، فهل من مدكر؟ وهكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة في أثر عن مجاهد قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ قال يسرنا يعني هونا قراءته. قال أهل العلم وأيضا هونا حفظه وتدبره وهون التأثر به، وهذا من إعجاز القرآن الكريم أيها الإخوة، أن القرآن ميسر. إن أردت القراءة فالقرآن ليس حصر على طلاب العلم أو اللي معهم شهادات، لا الحمد لله المجال مفتوح، المهم أقبل على القرآن الكريم ولقد يسر. ولذلك نحن نسمع الآن إن فيه مثلا واحد عمر 70 سنة وختم القرآن، لا إله، وعمر 70 80، وهناك مثلا نساء كبيرات في السن ما تعرف تكتب ولا تقرأ، أمية، ومع ذلك ما شاء الله أقيم لها حفل أنها ختمت القرآن حفظ، لا إله إلا الله. بل نجد من إخوتنا من العجم، من العجم لا يعرف ينطق حرفا من العربية ولا جملة واحدة، ومع ذلك تجد من حسن الصوت ومن جمال الترتيل بل ومن قوة الحفظ ما والله يفوقون به العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، وهذا شيء يعني موجود، وجدناه في المسابقة الدولية التي كانت قبل أيام هنا، ناس لو تقول له اقرأ عربي ما أعرف، لكن يقرأ القرآن لا إله إلا الله، صوت والله يأخذ بالقلوب. وقد وجدنا هذا في بعض الرسائل في الجوالات، ناس ما شاء الله صوتهم، لا تقول له اكتب اسمك أو تكلم لا يعرف شيئا، سبحان الله كيف يعرف القرآن ولا يعرف غيرها؟ هذه معجزة من معجزات القرآن، وهذا إعجاز من إعجاز القرآن الكريم، وهو التسهيل والتيسير. كما أن من إعجاز القرآن أيها الإخوة ولقد يسرنا القرآن للذكر، قالوا يشمل أيضا التأثر بالقرآن الكريم، لا إله إلا الله. تجد الإمام مثلا أو قارئ مثلا حسن الصوت، وتجد خلفه العامي الذي لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب، فتجد عيناه تهملان بالدموع، وتجد وراءه العالم وتهمل عينه بالدموع، وتجد الناس أنواع وطوائف، من أراد الله به خيرا وفتح على قلبه تجد قلبه يرتجف وفرائصه ترتعد خوفا من الله سبحانه وتعالى لما سمع القرآن. فهذا أيها الإخوة من التيسير، يعني أن الله يسر قراءته، أن الله يسر حفظه، أن الله يسر التأثر بالقرآن الكريم، أن الله يسر أيضا التأمل والتدبر في القرآن الكريم، لا إله إلا والله. يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنني أبيت الليلة أو أجلس الليلة كاملة أتدبر آية واحدة من القرآن، ويفتح الله علي فيها فتوحات. ولذلك تجد يعني أقوال المفسرين الآن متنوعة المشارب، وهي في الغالب كما قال أهل العلم أن الخلاف بين المفسرين الغالب أكثره اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، أغلب الخلاف أيها الإخوة بين المفسرين هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وهذا ما يدل على فتح الله عليهم، أن الله يفتح على فلان معنى، وهذا يفتح الله عليه بمعنى، وهذا يفتح الله عليه بتدبر، وهذا بتأمل، وهذا من التيسير أيها الإخوة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ إذن أيها الإخوة يدخل في هذا التيسير تيسير التدبر والتأمل والتفهم، بل ولله الحمد أيها الإخوة والله إن أحدنا ليحس هذا في نفسه. تجد إنسان مثلا يقرأ سورة من القرآن فيفتح الله عليه معاني وقد يتأثر قد يبكي، ثم الحمد لله بعد يومين ثلاثة أيام يسمعها من إمام المسجد، والله كأنها أول مرة يقرأ، مع أن أمس قرأ تفسيرها وجلس مجلس علم وسمع التفسير، ومع ذلك فتح الله عليه معاني. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ثوروا القرآن. ما معنى ثوروا القرآن؟ يعني استنبطوا، اذكروا هدايات القرآن. هذا القرآن ميسر ولله الحمد. وعندما نقول هذا الكلام لا أعني وحاشا إن شاء الله التخبط في القرآن والتلاعب في معاني القرآن وأن تحمل المعاني على أبعد الوجوه، لا لا لا، هذا شيء بعيد إن شاء الله. نحن نلتزم بقواعد التفسير، نحن نلتزم بقواعد الترجيح عند أهل العلم، والإنسان لا يتكلم إلا بعلم، لكن نحن نقول ولله الحمد كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أين المتعظ؟ كما قال الله عز وجل فهل من مدكر، فهل من متعظ. وأنتم تعرفون أن هذه تكررت بعد قصص الأنبياء مع أقوامهم، قال العلماء لأنها قصص عظيمة تحوي من المعاني والدلالات شيئا عظيما، فهل من مدكر، هل من متعظ. والله جل وعلا يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقصد أيها الإخوة من قصص القرآن هو أخذ العبرة، هو أخذ العظة والفائدة. وقصص القرآن أيها الإخوة تمتاز بأمور، أولا أنها قصص حق وصدق يعني واقعية، ما هي والله السواليف وتخمين وحكايات وتركيب كلام على كلام، لا حاشا وكلا. الأمر الثاني أن القصة في القرآن تبرز أهم أحداث القصة، أما الأشياء الجانبية الأشياء التي لا داعي لها فإنها لا تذكر في قصص القرآن. الأمر الثالث أنها الهدف منها هو العبرة والعظة من أنباء الغيب ما يكون في سورة ود. على كل حال يعني وفي آخر السورة وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نعم أن هذه القصص فيها تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها موعظة وفيها تذكير، وكذا الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم. فنحن نستفيد أيها الإخوة من القصص كما قلت الأخذ العظة والعبرة. الأمر الرابع أيها الإخوة أن هناك مجالا رحبا في عرض أسلوب القرآن الكريم في الحديث عن القصة، يعني سبحان الله حتى من كتبوا في أساليب القرآن وفي معجزات الأسلوبية وجدوا في قصص القرآن مجالا رحبا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأضرب لكم مثالا ذكره يعني بعض المفسرين ومن كتبوا في القصة في القرآن الكريم، في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته. نحن إن شاء الله ما خرجنا عن الدرس، احنا نتكلم يعني حول القصص وجاء ذكرها في هذه السورة الكريمة. أقول إن يوسف عليه السلام مر بمراحل في القصة، ومنها أن إخوته جاءوه ولما فقدوا يعني وأخذ أخاهم بحيلة احتالها عليهم وقالوا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. المهم حاولوا معه ما استطاعوا. ماذا قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك؟ قال تعالى فلما استيأسوا منه، بعد ما قالوا إن له شيخ أبا شيخا كبيرا وما نستطيع وإلى آخره، قال الله عز وجل فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. بس كلمتين، هاتان الكلمتان أيها الإخوة يقول أهل التفسير وأهل اللغة هو أقصر قصة في العالم، أقصر حدث عبر عنه بهاتين الكلمتين. ما معنى خلصوا نجيا أيها الإخوة؟ يعني معنى أنهم لما حاولوا معه ما استطاعوا خلصوا. ما معنى خلصوا؟ يعني قالوا تعالوا نخرج من مجلسه الآن، تعالوا نخرج ونخلص بهدوء وبسكينة ونتناجى فيما بيننا، نتحدث بصوت هادئ حتى لا يكون لنا فضيحة أمام الناس، لأنهم الآن ضيعوا الأول اللي هو يوسف وضيعوا الآن الثاني، فهم أرادوا أن يتناجوا فيما بينهم. تعالوا نتناجى، نتحدث، نتناقش في هذا الموضوع، يعني عبر، قل ما شئت في هذا الكلام. أغنت عنه هاتان الكلمتان خلصوا نجيا. فأنا قصي أيها الإخوة، وهذا أمر رابع أنا أؤكد عليه، ألا وهو أن في قصص القرآن إعجازا أسلوبيا عظيما توقف عنده المفسرون وتحدث. وأنت راجع فضلا لا أمرا كلام المفسرين، وبخاصة بن عاشور ومن قبله أيضا ومن بعده، عندما تكلموا عند هذه الجملة خلصوا نجيا في قصة يوسف عليه السلام، كيف أنها تحوي أحداث وكلام، وطلعوا سحبوا أنفسهم وكل واحد مسك الثاني وطلعوا على جنب، وبعدين جلسوا يتكلمون مع بعض ونجي. سبحان الله، أغنت عنه هاتان الكلمتان خلصوا نجيا. فنقص أيها الإخوة إن القصة في القرآن الكريم يعني ولا شك هي حق وصدق، ما فيها سواليف ولا كلام ملفق. الأمر الثاني أن فيها العبرة والعظة، أيضا أن فيها أن القصة تبرز أهم الأحداث المهمة في القصة، أما الزائد والشيء الزيادات أو الأمور التي لا فائدة منها هذه لا تذكر في القرآن الكريم، وإنما المقصود الأحداث المهمة التي تنبني عليها القصة. الأمر الرابع أنها مجال رحب في دراسة أسلوب القرآن الكريم، أنها مجال رحب في دراسة أسلوب القرآن الكريم. ولذلك لو أردت تقرأ الآن في كتب حروف المعاني تجد سبحان الله معظم الأمثلة دائما يأتون بها من قصص القرآن الكريم، يأتون بها إيش من قصص، مع أن القرآن كله معجز وكله على سنن واحد وهو نظم عجيب وهو إلى آخره، لكن سبحان الله يعني في مجالات يجد فيها العلماء مجالا في إبراز إعجاز القرآن الأسلوبي، ومن ذلك ما ذكرته. فعلى كل حال الله جل وعلا هنا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني ما تسمعونه أيها الناس من قصص هؤلاء الأقوام ومن ألا يجعلكم تتعظون، ألا تخافون الله، ألا نعم، هكذا ينبغي الإنسان أن يتعظ. وهنا أيضا لما ذكر المؤلف كأنهم أعجاز نخل منقعر، يقول بعض العلماء إن من وما أن الكلام نتحدث عن أسلوب القرآن وعن عظمة إعجاز القرآن، يقول بعض العلماء إن في كلمات في القرآن لو لم تفهم معناها، يعني لو صعب عليك إدراك المعنى، إيحاء الكلمة كاف بأن يعطيك المعناها العام. فالله جل وعلا هنا في هذه الآية يبين لنا أنه عاقب هؤلاء القوم عاد واقتلعهم من الأرض كأنهم أعجاز نخل، عجز نخل يعني آخرة، منقعر يعني أنه يعني حفر له من الأسفل بقوة ثم رمي. ما معنى منقعر؟ يعني منطرح. لكن هذه الكلمة لو لم تعرف معناها بدقة، إيحاء هذه الحروف واجتماعه في هذه الكلمة منقعر، سبحان الله، والله يعني إن هذه الأحرف في هذه الكلمة توحي إليك ولو لم تفهم المعنى بدقة، وإن كان الواجب أنك تفهم المعنى وتبحث عنه في كتب التفسير، لكن وأنت تقرأ تعلم أن هؤلاء القوم عوقبوا عقابا شديدا كأنهم مثل هذه النخيل التي قلعت من أسفلها، وهكذا كان لهم بل أشد، نسأل الله العافية. فعلى كل حال أيها الإخوة، أنا كم مرة تكلمت وقلت إن أهم إعجاز في القرآن هو الإعجاز الأسلوبي. القرآن نزل بلسان عربي مبين، نعم يتبعه الإعجاز الغيبي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز العلمي بضوابطه، نعم، لكن أن يعطى الإعجاز العلمي رقم واحد وأن تصرف أنظار الناس والشباب والعالم كله على رقم واحد، هذا كلام غير صحيح. لا والله هذا كلام غير صحيح. الصح والحق أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونحن عندما نتأمل في إعجازه الأسلوبي لا شك أننا نصل إلى مقاصد القرآن، وأعظم مقاصد القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله هو توحيد الله عز وجل. فابن القيم رحمه الله يقول القرآن كله توحيد، إما أمر بالتوحيد وإما نهي عن ضده وهو الشرك، وإما حديث عن دعاة التوحيد ورسله وما من آمن معهم ومن خالف، ثم ما الواجب على أهل التوحيد في الفرائض والأحكام والشرائع والأخلاق وغير ذلك، ثم جزاء الموحدين وجزاء الكافرين. فالقرآن كما قال ابن القيم رحمه الله كله توحيد، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله
سيهزم الجمع.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحدثني محمد حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، ألحت على ربك.
ألححت
ألححت على ربك
حائين، يعني بحائين، ألححت على ربك.
ألححت على ربك وهو يثب في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر.
الحمد لله. هذه الرواية مجتزأة، وقد جاء في روى عبد الرزاق وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، فكنت أقول أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع، لأن الآية السورة هذه مكية، فيعني تعرف الناس كانوا في غلبة، وأوذي الصحابة رضي الله عنهم، بل أوذي الحبيب عليه الصلاة والسلام من كفار قريش، ويعني حصل عليهم ما حصل، حتى جاء خباب ابن الأرت رضي الله عنه وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل لهم، وأخبره عليه الصلاة والسلام أن من كان قبلهم كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيفرقه في القتين لا يعود ولا يتراجع عن دينه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخل فيه بعز عزيز أو بذل ذليل إلى آخر الحديث. فعليه الصلاة والسلام كان يثبت الصحابة ويرغم، لكن هنا في هذه الآية في قول الله جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، وين ذا الجمع ومتى؟ فكان عمر رضي الله عنه كنت أقول متى سيهزم هذا الجمع، متى سيكون هذا الأمر. فعلى كل حال إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما رأى قلة أصحابه وكانوا حوالي 300 رجل، لأنهم ما خرجوا يطلبون النفير وإنما خرجوا للعير، وما كان معهم إلا فرسان فقط، وهؤلاء بألف، عددهم ألف أو يزيدون، وكانوا مستعدين للحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قلة أصحابه ورأى كثرة هؤلاء الكفار ناشد الله. ما معنى أنشدك الله؟ يعني أطلبك وأسألك وعدك وعهدك، يعني الله جل وعلا وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سينتصر وأنه سيبلغ الدين ما بلغ الليل والنهار، فألح على الله عز وجل. وهذا من آداب الدعاء أيها الإخوة، من آداب الدعاء أن يلح الداعي على الله عز وجل. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ليجزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فمن آداب الدعاء أيها الإخوة أن تلح على الله في الدعاء، ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني ألحوا، تمسكوا، رددوا، فهكذا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي، يعني بعض الناس يدعو وقاعد تلفت أو يمين، أو لو لم يلتفت ببصره وبرأسه قلبه ملتفت، يعني لا يتأمل ولا يتذكر هذا الدعاء، وهذا غير صحيح. بل ينبغي للإنسان الذي يدعو ربه أن يتأمل وأن يتوجه بكليته قلبا وقالبا إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلح في الدعاء، حتى جاء في بعض الروايات أنه أن الرداء على كتفيه الشريف كان يسقط، فيأتي أبو بكر رضي الله عنه فيأخذ الرداء ويرجعه على كتفه الشريف عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أخرى أنه جاء وضمه من خلفه وقال: يا رسول الله هون عليك مناشدتك ربك، فإن الله منجزك ما وعدك، ما جاء في الرواية الأخرى. فهكذا ينبغي الإنسان في دعائه وفي إلحاحه. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء هنا في الرواية قال: ألححت على ربك حتى كان يثب في الدرع، يعني يثب يعني نشطا وفرحا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ألح على ربه كان يثب، يعني يقفز، ويعني أصابته نشوة الفرح والشكر لله عز وجل وهو في درعه، وهو لابس درعه، مو معناه أنه لا يعني بس اكتفى بهذا، لا، كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، كما يقول علي رضي الله عنه قال: كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس احتمينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان فيه أحد أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرتنا أن القاضي عياض رحمه الله عقد فصل في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث علي رضي الله عنه، وذكر قصته مع ابن خلف أنه لما قال: أريد أن أقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أن أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في غزوة أحد قال: أين هو؟ فلما أقبل رماه بالرمح عليه الصلاة والسلام، أقبل عليه الصلاة والسلام كأسد هصور عليه الصلاة والسلام. وفي قصة أهل المدينة لما سمعوا صوتا ولا يدرون ما هو، فلما خرجوا من بيوت في جنح الظلام وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم وهو قد ركب فرسا عري، يعني ما فيه لا لجام ولا شيء، وقال لهم: لن تراعوا لن تراعوا، يعني الناس جالسين في بيوتهم وفي هذا الظلام، وهو عليه الصلاة والسلام ركب الخيل وذهب إلى هذا المكان الذي يتوقع أن خرج منه الصوت ثم رجع إليه مرة أخرى. فبعد هذا شجاعة أيها الإخوة، لا، ما في شك أنه عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال هنا فرح بنزول هذه الآية، وهي ولا شك مبشرة: سيهزم الجمع ويولون الدبر، لا شك أنها من المبشرات. ولذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يثب، يعني فرحا واستبشارا في الدرع، يعني فيما لبسوا من هذا الدرع، لأنه كان عليه الصلاة والسلام مستعد لأن يدخل للجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هنا أيها الإخوة، جاء في إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يعني إن هلك هؤلاء الصحابة ما من سيبقى. فمن هذه الرواية أخذ العلماء دليلا، ولا الأدلة كثيرة، على أن الخضر، وكلام العلماء فيه كثير، أهو نبي أم هو عبد صالح؟ والحافظ بن كثير رحمه الله رجح أنه نبي، على كل حال على أن الخضر ميت وليس بحي، خلافا لما يزعمه الغلاة أنه حي وأنه يحضر الموالد ويحضر أفراح ويحضر، هذا كلام باطل وغير صحيح، وهذا من الأدلة. أيضا من الأدلة أيضا، وقد ذكرت هذا في مجلس سابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما رآه يقرأ في التوراة في آخر الحديث قال: لو كان موسى حيا لما وسعوا إلا اتباعي. قالوا: فلو كان الخضر، لو يعني كان الخضر حيا لما وسعه إلا المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم بين يديه وأن يتبع، هذا فيما لو كان حيا، على كل حال هو ميت. والدليل الثالث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه ذات ليلة في أواخر حياته وقال إنه لا يمر 100 سنة في هذه الليلة، يعني دورها، إلا ولا يوجد حي على الأرض، فلو كان الخضر لو كان حيا لكان قد مات في هذه 100 سنة، لكن على كل حال هو ميت. وكما قلت هذا من الجهل ومن الغلو، والأسف أن بعض الناس يزعم أنه حي وأنه يحضر كذا وكذا، لا، بل وبعضهم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات واختلف الصحابة هل يلحد في قبره أم يشق قبره شقا، سمعوا هات، وأيضا لما اختلفوا هل يجرد عليه الصلاة والسلام من ثيابه أو يغسل وهي عليه، أنهم سمعوا هاتفا يهتف من الحجرة افعلوا كذا وكذا، قالوا فزعموا أنه الخضر. هذا كلام باطل ولا يصح، والمؤمن ولله الحمد الذي يصدق بكلام الله عز وجل وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، وثانيا بعقله أيضا لا يقبل مثل هذه السخافات وهذه الجهالات والترهات. ما كل إنسان جاء الخضر راح الخضر وهو كذا وكذا، نعم نحن كما قلنا يعني أن يعني وقد سبق لي أن عقدت عدة مجالس في قصة في القصص التي جاءت في سورة الكهف، ومنها قصة موسى مع الخضر، وأن موسى هو موسى بني إسرائيل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه ليس رجلا آخر، وإنما نعم هو موسى عليه السلام موسى بني إسرائيل أحد أولي العزم من الرسل، لكن الذي أقصده أن يعني هذه التخبطات والجهالات بسبب أن موسى عليه السلام أخذ من الخضر لا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول. ثم إن الله عز وجل يعني أراد في هذا درسا وتنبيها لموسى عليه السلام عندما سأله أحدهم لما أن موسى عليه السلام وعظ الناس فبكوا وتأثروا، وهكذا الأنبياء يعني أصحاب كلمة وأصحاب دعوة بكوا، فقام رجل فقال يا موسى أيوجد أحد أعلم منك في الأرض؟ فقال موسى عليه السلام لا، ما قالها تكبرا ولا قالها ادعاء لعلم الغيب، لا، هو قال بما يعرف، إنه ما يعرف أحدا إلا هو عليه السلام. فأوحى الله عز وجل إليه إن بل يا موسى إن لي عبدا فلان ابن فلان تجده عند مجمع البحرين إلى آخر القصة. فسافر موسى عليه السلام ورحل إليه وطلب العلم، ولذلك العلماء الآن من كتبوا في الرحلة في طلب العلم كما ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب الحديث، أول من رحل في طلب العلم هو موسى عليه السلام رحل. فالإنسان يرحل. على كل حال أيها الإخوة، ليس هذا بمدعاة أن يقع الإنسان في غلو وفي جهل ويزعم مثل هذه الزعوم الباطلة أن الخضر حي وأنه يصنع كذا، بل بعضهم يزعم أنه قطب من أقطاب الدنيا وأنه يغير وأنه يبدل وأنه يتصرف في الكون وأنه يجيب، أعوذ بالله، وهذا الشرك وكفر، نسأل الله العافية، أعوذ بالله، يعني كيف يزعم أن مع الله عز وجل شريك وأنه يدعى مع الله فعلى الإنسان أيها الإخوة الحمد لله مؤمن ومصدق بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا بعقله والله الحمد الواعي الراقي، ما يقبل هذه الترهات والسخافات والجهالات التي لا تنطلي والله الحمد على مسلم مؤمن بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علاوة على ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. والله المستعان. أنا حببت الحقيقة أن أذكر هذا لأن جاء في بعض الروايات اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فهذا من الأدلة كما قلت على أن الخضر ميت وليس بحي، والله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني من المرارة. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أن أخبرهم قال أخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين قالت لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن خالد عن يكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
الله أكبر.
الحمد لله. أيها الإخوة، كما قلت إن من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة الإلحاح على الله في الدعاء، وكلما ألححت على ربك صدقا في اللجأ وحسن ظن في الله سبحانه وتعالى، وكلما قمت مقام العبودية الحقة كما قال ابن القيم رحمه الله، أن تقف مقام العبودية الصادقة تنخلع من هذه الدنيا وتتوجه إلى الله، أبشر بالإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: اليد التي ترتفع إلى الله لا ترجع فارغة. اليد التي ترتفع إلى الله لا ترجع فارغة، لأنك موعود على لسان الصادق المصدوق بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بثلاثة أمور: إما أن يستجاب لك هذه الدعوة، وإما أن يصرف عنك من السوء شيئا لا تعلمه وهو في علم الله سبحانه وتعالى، وإما أن تدخر لك أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء هو العبادة، بل هو أفضل العبادة ولا شك، فهذا تدخر، فأنت أدعو الله. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. متى يفتح الله على قلبي؟ متى أصدق في لجأي إلى الله تبارك وتعالى؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الداعين وأشد الخائفين وأصدق الراجين في الله تبارك وتعالى. لكن للأسف يأتي أحدنا ويدعو، وهو يدعو يرفع يديه يفكر إن فلان بيشفع له، والنبي يفعل كذا وبيصنع كذا، وإنه لولا فلان ما يمكن كذا، وأن سبحان الله. إذا معنى أنت الآن تعلقت بهؤلاء المخلوقين وتشبثت بهم، فأين صدق الدعاء وصدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى؟ إذن أيها الإخوة، لنكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه في يقينه وفي علمه عليه الصلاة والسلام وفي إيمانه بأبيه وأمه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أن الله ناصر دينه، وأن الله معلن كلمته، وأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأنه لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخل فيه، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يلح، حتى إنه من رفع يديه، وهذا أيضا من أسباب الإجابة، كان يسقط رداءه الشريف، رداءه عن منكبه أو عن كتفيه الشريفين عليه الصلاة والسلام، فيأتي أبو بكر ويضع عليه فيلح فيسقط، حتى جاءه والتزم عليه الصلاة والسلام. فإذا أيها الإخوة، لنصدق في رجائنا. ومن علامات صدق الرجاء أيها الإخوة، من علاماته البكاء. نحن لا نقول لا بد من البكاء، هو لا شك أنه يعني طيب، وهو علامة الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن إذا وجد البكاء أيضا بإذن الله، يعني صدق في الرجاء وحسن ظن ودمعة عين وارتفاع يد، بإذن الله أن الله جل وعلا لا يخيب عبده. وأنا سبق أنني ذكرت أن في يوم عرفة أن أبا حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى ومن أئمة السلف، جاءه رجل في يوم عرفة، والناس كل واحد مشغول بنفسه، ما في لا سواليف ولا كلام، هذا يرفع يديه ويبكي، وهذا يتضرع، وهذا يدعو، فقال له: يا أبا حازم، من أشقى أهل هذا الموقف؟ من هو الشقي الآن ونحن الآن على صعيد عرفة وفي يوم عرفة، والناس الآن في الحج والحج عرفة، من أشقى أهل هذا الموقف؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. يعني أعوذ بالله، الذي يظن ظن السوء، ليس لك يعني ليس لك حظ إلا بحسب ظنك، إن ظننت بالله خيرا فأبشر، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، وإن ظننت ظن سوء أن الله لا يغفر لك، أن الله لا ييسر أمرك، أن الله يكلك إلى خلقه، أن وأن ابتليت بهذا الظن، فأنت ظن في الله خيرا. وإذا كنت كما قلت أيها الإخوة، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في صدق اللجأ وصدق التضرع، فالله الله. ولذلك صدق الفاروق رضي الله عنه عندما قال: إنني والله لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. متى الإنسان يفتح الله على قلبه؟ ولذلك والله إن أحدنا الآن يعالج نفسه ويجاهدها ويحاول، يعني لعله يعينها الله يقوم آخر الليل فيعني يتضرع، لعله يخلو بنفسه في بيته. وسلفنا رحمهم الله كانوا يتواصون على الخلوة في البيوت، الإنسان يخلو بيته،
يقرر نفسه على ما عنده من الذنوب ويسأل ربه وإلى غير ذلك. لسان والله يفرح إذا وجد إقبال من نفسه على الطاعة وعلى الدعاء أن يلح على الله عز وجل. ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألذوا بياذ الجلال والإكرام، ألذوا بياذ الجلال والإكرام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ألح جاءه أبو بكر أخذ بيده وقال: إنك قد ألحت على ربك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم الآية التي بعدها وعليها عقد البخاري هذا الباب: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يعني ما معنى هذا؟ يعني أنهم سيهزمون في يوم بدر، وسيكون هناك ما هو أشد وأنكى لكفار قريش ولغيرهم على كل حال، وهو يوم القيامة، وهو اليوم العظيم. نعم هم سيهزمون وهزموا في يوم بدر، وسماه الله عز وجل يوم الفرقان، فرق الله فيه بين الحق والباطل. وهناك ما هو أعظم؟ إنها الساعة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى بما فيها من الأهوال والعظائم، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحوال عظيمة وأوصاف كبيرة، تجد الإنسان يخاف ويستعد لهذا اليوم، ويسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا يوم عظيم أيها الإخوة، اليوم الآخر كما قال المفسرون، الحديث عنه ثلث القرآن كله في اليوم الآخر. ما لماذا؟ لأنه يوم عظيم، ومن آمن حقا وصدقا استعد للقاء الله عز وجل، ومن مات فقد قامت قيامته، من مات خلاص استبدعت هذه القيامة الصغرى بالنسبة له، والقيامة الكبرى إذا أذن الله عز وجل بها. فالمهم أيها الإخوة كما قالوا هنا العلماء: بل الساعة أدهى، يعني أعظم وأشد، وأمر يعني أشد مرارة، أشد وقعا على الناس في يوم، يعني في ذلك اليوم العظيم المهول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان مارا في زقاق من أزقة الأنصار في المدينة، وكانت بيوت الناس تعمر بالقرآن وبالذكر، فسمع قارئا يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نعم أتاني أتاني. ولذلك سمى الله عز وجل بأسماء الحاقة، الغاشية، يعني أسماء عظيمة كلها تدل على عظم وهول ذلك اليوم. كان عمر رضي الله عنه كما ذكر أهل السير إذا قرأ قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قالوا كان يمرض ويعاد في بيته اليومين والثلاثة من تأثره بهذه الآيات. فنحن أيها الإخوة أهل الإيمان ولله الحمد الذين آمنا بكتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي الإنسان أن يستعد للقاء الله عز وجل، بدءا من الموت وسكراته وما يختم للعبد، ثم المستقر إما في جنة عدن نسأل الله الكريم فضله، وإما في النار عياذا بالله عز وجل من ذلك. ولذلك أذكر أن الفقهاء رحمهم الله، وأذكر في هذا مقولة للشيخ بن عثيمين، يعني لما جاء إلى كتاب الجنائز في كتابه الممتع له كلام نفيس الحقيقة، قال: إن بعض الناس إذا جاء يتكلم يعني عن الموت والموت والناس تخاف وتهلع، يقول هذا أمر معروف، أنت لو تجر لك بهيمة وتضع السكين خافت وفرقت، فكل الناس تخاف من الموت وتفرق وتقلق، إنه الموت. لكن يقول رحمه الله: المهم ماذا أعددت لتلك السكرات؟ ما هي الخاتمة التي تسأل الله عز وجل أن يختم لك بها؟ الخاتمة تعدها من الآن بالدعاء والإلحاح على الله أن يحسن لك الخاتمة من الدنيا. الأمر الثاني أن تكون على حال طيبة. طيب كيف تكون؟ الإكثار من السجود الصلوات، الإكثار من الصيام، الإكثار من تلاوة القرآن على الأذكار، تخليت من حقوق الناس، لأنك مستعد ما تدري في أي مرحلة في أي لحظة ينزل بك الموت. ولذلك جاء في حديث حنظلة قال يا رسول الله، يعني في آخر الحديث قال: إذا دخل نفسي لا أضمن خروجه، وإذا خرج لا أضمن دخوله. فينبغي أيها الإخوة كما يقول الشيخ محمد رحمه الله، يقول: كلنا نوقن وكلنا نقر بهذا، كما قالت عائشة: يا رسول الله أهو الموت؟ وكلنا يكره الموت، لكن المهم أن نعد لهذا الموت. أن نستعد للقاء الله عز وجل، أن تكون لنا هذه الخاتمة الحسنة. والكلام على كل حال في هذا يطول. في حديث عائشة رضي الله عنها هنا بيّنت أن هذه السورة هي من أوائل ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة علم دقيق في علوم القرآن، يعني هو عندنا المكي والمدني، والعلماء أيضا كتبوا في أوائل ما نزل من المكي وأواسط ما نزل من المكي وأواخر ما نزل من المكي، وأيضا في المدني ما هي أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا سورة الأنفال وسورة البقرة أولها، كان هذا من أوائل. ثم أيضا ما هي أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السور؟ سورة المائدة، أما آخر آية فهي على خلاف، وقد ذكرت الراجح قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. على كل حال أيها الإخوة، فعائشة هنا رضي الله عنها تقول أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا جارية وإني لجارية ألعب. فنحن لا نستطيع أن نعرف ما هو أول ما نزل، آخر ما نزل، ما هو أول المكي، آخر المكي، إلا بمثل هذه الروايات، مثل لما قال ابن مسعود رضي الله عنه الإسراء. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، قبل أن يعني أتحدث أحب أن أنبه إلى أن الدرس كما ذكرت بالأمس يوم السبت على كرسي 21 بين الحصوتين، ويوم الأحد هنا على هذا الكرسي 41، يعني في درسان في الأسبوع. درس السبت اللي هو بالأمس كنا هناك على كرسي رقم 21 بين الحصوتين، والدرس يوم الأحد هنا في هذا المكان. وإذا حصل هناك تغيير أو تقديم أو شيء أنا سأنبه على هذا، لكن هذا هو الذي سنستمر عليه بناء على توجيه الزملاء والإخوة في الإرشاد والتوجيه بالمسجد النبوي. هنا أيها الإخوة كما قلت أن تحديد أو أوائل ما نزل كما قلت من المكي أو أواخر ما نزل منه لابد فيه من نص ودليل. فهنا كما قالت عائشة هذا عرفناه، مثلا حديث ابن مسعود رضي الله عنه بني إسرائيل اللي هو الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول، يعني من أوائل ما نزل، وهن من تلادي، يعني مما يعني أتشرف به ومما أحمد الله عليه وهو إلى غير ذلك. لكن كون الإنسان يأتي برواية يعني روايات أو شيء ليس لها دليل وجزم، لا هذا لا يصح. وهذا أيضا أيها الإخوة ليس في كل القرآن، يعني نستطيع أن نعرف أن هذه السورة هي أول ولا في الأخير ولا في الوسط، هذا في علم الله. إن جاءنا شيء صحيح ثابت قبلناه، أما كل إنسان يتكلف أنه يبغى يعرف أن متى هذه من أوائل ما نزل ولا في أواسط ما نزل ولا في آخر ما نزل، لا هذا مستحيل وصعب. لكن ما ثبت على العين والرأس آمنا وصدقنا، لكن كل إنسان يتكلف وأنه لابد نعرف متى كذا، مثل ما حصل عند بعض من كتبوا في علوم القرآن ذهبوا يرتبون سور القرآن حسب النزول، فقالوا إن أول ما نزل كذا ثم كذا، هذا كلام غير صحيح البتة. نعم صحيح في بعض السور نحن نعرف مثلا أنها من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، هذه من أواخر ما نزل قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، ثم في المدينة نعم ما ثبت فهو حق، لكن كل القرآن ويؤتى بترتيب. بل حتى الآن بعضهم يدعو دعوة أعوذ بالله يقول لابد أن يعاد ترتيب القرآن على حسب نزوله لا على حسب العرضة الأخيرة التي استقر عليها الأمر بين جبريل عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة باطلة نسأل الله العافية. فعلى كل حال أيها الإخوة أعيد وأكرر، ما ثبت في مثل هذه الروايات الصحيحة كرواية عائشة هنا كرواية ابن مسعود في تحديد زمان نزول السورة في أول المكي في وسطه في آخره آمنا وصدقنا سمعنا وطعنا. أيضا في المدني ما ثبت مثل سورة الأنفال، نعم ثبت أنها من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأن غزوة بدر كانت في أول بعثته عليه الصلاة والسلام، فنحن نقول آمنا وصدقنا. سورة المائدة أنها من أواخر ما نزل كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نعم آمنا وصدقنا، وغير ذلك مما ثبت فيه الدليل. أما مجرد روايات وتجميع وإنسان هذا كلام غير صحيح ولا يصح، بل ولا يجوز يعني أن يجزم الإنسان بمثل هذا الكلام إلا بالدليل. هات الدليل، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نعم والله المستعان. هنا يقول هل يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد التطهير؟ أقول نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أخذتم إهابة فدبغتموه؟ فإذا دبغ وحصل التطهير نعم يجوز الاستفادة منه. في صلاة الجنازة دخلت مع الإمام وهو في التكبيرة الثالثة ففاتت علي تكبيرتين، فماذا يجب علي؟ هنا الآن سيسلم الإمام، فأنت سلم معه وقض التكبيرتين اللتين بعد ذلك. هذا قول، وبعض العلماء يقول لا، لا تسلم معه، وإنما هات التكبيرتين بعدهما ثم سلم أنت بعد ذلك، والعلم عند الله تعالى. هذا يقول: استيقظ شخص لصلاة الفجر مع إقامة الصلاة فأدرك الصلاة ولم يدرك ركعتي السنة، فهل يقوم بأدائها بعد الفرض أم لا؟ هنا أهل العلم يقولون هو مخير، من فاتته السنة ركعتي الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر السنة يعني خير من الدنيا وما فيها، وثبت في الحديث الصحيح: صلوها ولو طردتكم الخيل، يعني حتى لو وراك عدو احرص عليها. فإذا كان هذا شأن النافلة فما بالك بالفريضة. المهم أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر يعني السنة ولا الوتر، لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا تصنع لو قمت وأدركت الفريضة فقط؟ بعض أهل العلم يقول يقوم مباشرة ويقضي هاتين الركعتين، وبعضهم يقول ينتظر حتى ترتفع الشمس تشرق وترتفع قيد رمح ويصليها بعد ذلك، وله هذا الوقت إلى الظهر. وعلى كل حال هو مخير بين هذا وبين هذا، لكن إن خشي النسيان أو خشي أن الوقت يذهب عليه، لا والله، فنحن نؤكد أنه يقوم ويقضيها بعد الفريضة. إذا خشي أنه ينسى وينشغل في العمل ومع الأولاد وكذا، لا، يستعين بالله عز وجل ويقوم ويقضيها. يقول: أنا آتي في كل أسبوع بعمرة بسفر مستقل، هل هذا، ما أدري هذا بعمرة أو، فهل هذا؟ على كل حال الإنسان إذا سافر وخرج مرة أخرى فله أن يعتمر، ويعني إنسان مثلا يسافر وعمل له وأراد أن يعتمر الحمد لله لا حرج عليه، باب العمرة مفتوح. لكن يعني كما قلت، يعني إذا كان هو الآن يذكر أنه مسافر، هذا إذا كان بعد يقصد العمرة، لأن الخط مو واضح، لكن لعله يقصد العمرة. فعلى كل حال إذا كان مسافرا وأراد أن يعود ويدخل إلى مكة ومر بالميقات، سواء كان في المدينة مر بذي الحليفة أو غيرها، كان في جهة أخرى ومر بالميقات وأحرم بعمرة، فالحمد لله فضل الله واسع، ويجعلها لنفسه أو يجعلها لأحد ميت قربة إلى الله تبارك وتعالى، هذا عمل صالح. لكن كما قال العلماء تكرار العمرة والخروج من مكة إلى الحل وذهاب وإياب ذهاب وإياب، هذا لم يرد يعني بهذا التوسع، لكن لو حصل الإنسان له مرة موقف، مرة يعني لأمر ما جاء من سفر، مثل من يأتون خارج المملكة يمكن ما عاد يأتي إلا هذه المرة، فأراد أن يخرج إلى الحل مثلا ويعتمر لأبيه الميت أو عمه المتوفى أو كذا، وهو يعني قال أريد أن أكسب في هذه السفرة أن يعني أعتمر عنه، نقول جزاك الله خير، هذا عمل صالح. لكن التكرار كل شوي رايح جاي رايح جاي، لا، هذا خلاف السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد في تفسير سورة الرحمن إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وكما قلت درسنا الأحد، قصدي السبت القادم، على كرسي رقم 21، ونعود الأحد هنا على كرسي 41. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.